الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعله نطفة في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين ثم خلق العلقة مضغة بقدر أكلة الماضغين ثم خلق المضغة عظاما كأساس لهذا البناء المتين ثم كسى العظام لحما هي له كالثوب للابسين ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباب نواصل الحديث مع سورة المعارج وقد انتهينا عند قول الله عز وجل فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون كما قال ربنا سبحانه. الآيات تتحدث عن يوم القيامة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وكما قلت قبل ذلك كل آت قريب، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه، اقتربت الساعة وانشق القمر، فمما لا شك فيه أنه قريب لأنه آت، وما مضى من زمن الدنيا بالنسبة لما بقي فيها قليل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. الحديث له مفهوم عند بعض العلماء، إذا قرنت بين السبابة والوسطى تجد أن الوسطى تزيد عن السبابة بربع أقلة زيادة فقط، ما مضى من عمر الدنيا هذا القدر، وما بقي فيها تلك الزيادة، إذن لم يبقى منها إلا اليسير. ولذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم الساعة، فليس بعده نبي، إنما الساعة بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك في حديث البخاري أنه كان يبيت عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقام فزعا بالليل وقد تغير وجهه وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بين السبابة والإبهام، فتح في ردم يأجوج ومأجوج هكذا. فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. أيها الإخوة الكرام الأحباب، والحديث عن القيامة في القرآن الكريم جاء متعددا، إنهم يرونه قريبا ونراه، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. جاءت العلامات بعد ذلك، يوم تكون السماء كالمهل. أولا عبر عن القيامة في القرآن باليوم العظيم وباليوم العسير، يقول ربنا سبحانه فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. وعبر عنه في قوله سبحانه ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. القرآن الكريم صور لنا مشاهد القيامة كأننا نراها رأي العين، يشيب فيها الولدان، الولد الصغير الرضيع يقول ربنا في حقه يوم يجعل الولدان شيبة من شدة الهول والفزع، تصل فيه القلوب إلى الحناجر فلا تعود إلى مستقرها ولا تخرج من الأفواه. يقول ربنا سبحانه في هذا أن القلوب تصل إلى الحناجر، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. يقول ربنا في وصفه أيضا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم ان اصبنا بزلزال في التسعينات الناس كل يجري على ما له، ربما ياخذ ولده وينزل، ربما يترك زوجته وينفض. حتى من لطائف هذه الامور ان زوجة رفعت قضية طلاق على زوجها بعد الزلزال، فسألوها عن سبب ذلك، قالت لانه اخذ التلفاز وتركني، اي انه كل ما شغله التلفاز وترك الولد والزوجة. اخوة الكرام، زلزال القيامة يختلف، ان زلزلة الساعة شيء عظيم ترى الناس فيه سكارى، وزلزال التسعينات كان الناس فيه حيارة. وفرق بين السكارى والحيارة. ثانيا، تذهل فيه المرضعة في زلزال التسعينات الى ما ارضعت، تأخذ ولدها تفر به تنزل الصادق التاسع، اما زلزال الاخرة فتترك الرضيع من هول ما رأت، تذهل عما أرضعت. انظر، وتضع كل ذات حمل حملها قبل الموعد المقرر لنزوله من شدة الخوف والفزع، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تصوير القيامة في القرآن الكريم جاء في اكثر من موضع، لكن ما يهمنا هنا الانقلاب الهائل الذي يحدث في هذا الكون الامن، فما بالك ايها المخلوق الضعيف. ما هو مآل السماء ومآل الارض ومآل الجبال ومآل البحار ومآل الشمس والنجوم والقمر والوحوش؟ اسمع الى قول الله عز وجل عن السماء والارض: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده. يقول ربنا في ذلك: والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. جاء في البخاري ان رجلا قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: رب العالمين ياتي يوم القيامة وقد حمل السماوات على اصبع، سماء والارضين على اصبع والشجر على اصبع، وينادي في خلقه: اين ملوك الارض؟ انا الملك. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب احد: يا ملوك الدنيا ستزول، سيزول ملككم ولا يبقى الا ملك الحي سبحانه. لذلك هارون الرشيد في مرض موته وهو يحتضر، نظر الى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. الله اكبر. لذلك اخوتي الكرام، السماء جاء في حقها الايات: يوم تكون السماء كالمهل كالرصاص المجاب تتشقق، يوم تشقق السماء بالغمام. يقول ربنا في هذا: فإذا انشقت السماء فصارت وردة كالدهان. ويقول ربنا سبحانه: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. هذه السماء بالنفخة الأولى في الصور نفخة الاضطراب الكوني وتدمير الكون، تتشقق السماء وتنفطر وتصبح واهية كالرصاص المذاب. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. الجبال مآلها يقول ربنا: وسيرت الجبال فكانت سرابا. أي أن الجبال الراسية الثابتة تسير وتصبح كالعهن المنفوش، والعهن الصوف المصبوغ الذي يطير في الهواء. لذلك الجبال تتحرك من مكانها وتصبح كثيبا مهيلة وتسوى الأرض. يقول ربنا في ذلك: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها، أي يذر الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا انخفاضا ولا ارتفاعا، تسوى الأرض. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. أما البحار فتشتعل نيرانا على أهل الأرض، أما النجوم فتتناثر وتتساقط ويذهب ضوءها، والقمر ينخسف والشمس تكور والوحوش تحشر والموءودة تسأل. يقول ربنا: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، لا مفر من الله إلا إلى الله. لذلك ففروا إلى الله. إخوة الكرام، انقلاب في الكون بالنفخة الأولى في الصور، لأن من ينفخ الصور هو إسرافيل عليه السلام، ينفخ النفخة الأولى فيدمر الكون. عند ذلك تشخص الأبصار، أي لا تنظر إلا إلى اتجاه واحد، وتصل القلوب إلى الحناجر. يقول ربنا في هذا: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وأنذرهم يوم الآزفة. إخوتي، القرآن الكريم حينما تحدث عن هذا الانقلاب في الكون لنقول نحن لأنفسنا: وماذا نفعل نحن ونحن خلقنا من ضعف؟ يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يقابل القريب قريبة، ابن العم يقابل ابن عمه او يقابل ابن عمه، الاب يقابل الابن، الزوجة تقابل الزوج، الصديق يقابل صديقه، كل يقابل الاخر، هل يلتفت اليه؟ ولكنه كانه لا يعرفه، ينشغل بحاله. انشغل بنفسك، اعد لهذه الساعات. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلا، يعني غير مسكونين. قالت امنا عائشة: يا رسول الله، يرى النساء عورة الرجال ويرى الرجال عورة النساء؟ اهدى. قال يا عائشة: الامر اكبر من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهب ان رجلا يقف تحت امام قطار السكة الحديد، وجاء القطار من خلفه مسرعا، التفت فوجده، يقال له: كلم ابن عمك بجوهرك. ابن عم مين؟ العذاب يدخل عليه، الهلاك يلحق به. عند ذلك ولو وقفت امامه المرأة عارية ينظر اليها، هو ينشغل بما هو اكثر من ذلك يا عبد الله. لذلك انظر الى القرآن، ما تكون النتيجة يوم القيامة. يقول ربنا سبحانه: ولا يسأل حميم حميمة، قريب قريبة، لا يسأل صديق صديقه، كل ينشغل بحاله وبنفسه. يبصرونه، رغم انه يراه ويعرفه، لكنه لا يهتم الا بحاله. يود المجرم، يود الكافر العاصي الذي انشغل بهذه الدنيا ورتع فيها يمينا وشمالا وظلم وتجبر ونسي ربه وضيع حدوده، يود المجرم. والمجرم هنا تأتي بمعان عديدة في القرآن الكريم، قد تأتي بمعنى الكافر، وقد تأتي بمعنى العاصي الظالم، وقد تأتي بمعنى المنافق. يود المجرم، يود، والود عمل من أعمال الجوارح عن القلوب. القلوب يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. مصيبة كبيرة. إن سألت من يجمع المال في الحرام لما تجمع المال؟ أؤمن مستقبل الأولاد، أريد أن أؤمن مستقبلهم بعد موتي، أبني العمارات وأشتري السيارات والعقارات حتى بعد موتي أورث. وأول من يضحي بهم يوم القيامة هم الأولاد. معادلة مقلوبة منكوسة. لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يا رب خذ أبنائي ونجني من عذابك، طبعا لا يقبل. فيأتي القرآن: وصاحبته وأخيه. الصاحبة بمعنى الزوجة، الزوجة التي كانت في حب دافئ لزوجها يضحي بها. نعم. وصاحبته وأخيه. طب نزيد شوي، العيلة، يا من تبحثون عن اسم العائلات، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وفصيلته، أي عائلته التي تؤويه، التي ينضم إليها ويتشرف بها. يا رب خذ الأبناء، خذ الزوجة، خذ الأخ، خذ العائلة. لا، ومن في الأرض جميعا ثم ننجيه. خذ كل من أعرفه ونجني من عذابك. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. الحديث عن النار لظى ملتهبة، تأخذ الأعضاء الظاهرة والباطنة، حتى قال بعض المفسرين تحرق فروة الرأس. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو إلى من؟ تدعو إلى نفسها، النار تدعو إلى نفسها. تعال يا من أعرضت عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، تعال يا من ضيعت حياتك في المعاصي، تدعو من أعرض وتولى وجمع فأوعى، جمع المال وجعله في وعاء وظل يعدد المال ولا يؤدي حق الله فيه، وجمع فأوعى أي جمع المال كل ليلة، باكو باكوين ثلاثة أربعة، اليوم الثاني خمسة، خليكم لا لا، إذا خرج منه جنيه يظن أن في هذا الفقر، فقره بين عينيه. لذلك الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. نحن إخواني ننظر إلى الدنيا نظرة مختلفة، لابد ننظر إليها كأننا فيها غرباء. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، يعني بل عابر السبيل. طب الغريب وعابر السبيل ما شأنه؟ بالله عليكم لو أنك من الزيتون وذهبت إلى الإسكندرية، غريب، هل تعمل فيها طويلة؟ هل تخصص لسنوات؟ نحن هنا نخصص لألفين ومية، ألفين ومئتين، الله أكبر، هذا فعل الغرباء. لذلك نتمسك بها. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للإنفاق لغزوة تبوك، وغزوة تبوك من الغزوات المهمة في دراستها، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يخبر أصحابه بأين سيقاتلوا بالجهة إلا في هذه الغزوة، أخبرهم لما؟ لسببين: واحد، العدو الروم وهم كثر، المسافة طويلة جدا آلاف الكيلومترات، الجو حار، لذلك قال المنافقون لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. عثمان لما ندبه النبي إلى تجهيز جيش العسرة أتى بثلث ماله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أتى بماله وجهز ثلث الجيش، ثلث جيش العسرة جهزه عثمان من ماله، حتى قال النبي في عصره ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أما الصديق فأتى بكل ماله، وأما عمر يقول راودتني نفسي أن أسبق الصديق ما سبقته أبدا، فقلت اليوم أسبقه، فأسرعت إلى بيتي وأحضرت نصف مالي وتركت النصف لأهلي، فجئت بنصفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نصف المال، ووضعته بين يديه، وجاء الصديق يحمل مالا، فقال يا عمر ما أبقيت لأهلك؟ قال جئت بنصفه وتركت النصف يا رسول الله. فجاء الصديق فقال له النبي وأنت يا أبا بكر؟ قال جئت بكل مالي وتركت لهم الله ورسوله. يقين، إيمان، هل يقبلها أحد؟ يعني حينما أقول لك ائتني بنصف مالك أو بربع مالك يا عبد الله تفعل هذا؟ لا والله الذي لا إله غيره، إنه اليقين. لذلك يقول في حقه صاحب الحبية هو الصديق الملقب بالعتيق، صاحب النبي في الحضر والأسفار، ورفيقه بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوار، المنزل فيه من عالم الأسرار، ثاني اثنين إذ هما في الغار، رضي الله عنه. هنا إخواني يقول ربنا سبحانه، يقول ربنا سبحانه: وجمع فأوعى، إن الإنسان خلق هلوعا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، صفات الإنسان والعصر، إن الإنسان لفي خسر، صفات للإنسان، إلا استثناء إن الإنسان خلق هلوعا، صفته الهلع. ما هو الهلع؟ فسرتها الآيات التي بعدها على التوي: إذا مسه الشر جزوعا، إذا أصيب بمرض أو بفقر أو بفقد حبيب أو مال أو صديق، إذا مسه الشر يجزع ولا يصبر على قضاء ربه، وإذا مسه الخير نزل به الفرج والمال يمنع. إلا المصلين، هذا استثناء أيضا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. صلاة، إن أردت أن تنظر في دين عبد انظر إلى صلاته، فإن ضيع الصلاة كان لما غيرها أضيع. لذلك أقول إخوتي الكرام، حال السلفين الصالح كان عجبا والذي نفسي بيده. منهم من قال عن نفسه: مكثت 40 سنة وأصلي الفجر بوضوء العشاء. قد يقول قائل: هذا مخالف للسنة. نقول: يا عبد الله، هذا معان من ربه، وفعله ليس للأسوة والقدوة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يفعل يفعل ليشرع. لذلك سأل العلماء سؤالا مهم: أيهما أفضل في الأضحية، البدنة أم الكبش؟ قال جمهور العلماء: البدنة، يعني الإبل. وقالت المالكية: الكبش. لما؟ المالكية يقول: الكبش، لأن النبي ضحى بكبشين أملحين، فاتباع النبي هو الأولى. قال جمهور العلماء: لا، إن البدن أولى، بدليل حديث البخاري في فضل الجمعة والتبكير إليها: من راح في الساعة الأولى إلى الجمعة فكأنما خرب بدنة، فبدأ بالبدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما خرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما خرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما خرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما خرب بيضة، ومن راح والإمام يخطب كأنه لم يقرر شيء. فبدأ بالبدنة على كل هؤلاء. إن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين لأنه أسوة، ربما لا يمتلك الفقير إلا ثمن الكبش، عند ذلك يضحي كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن استطاع أن يذبح بدنه فهذا هو الأولى، لا شك في هذا، وهذا رأي الجمهور. أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، يحافظون عليها في أوقاتها، فلا يضيعوا صلاة في جماعة، يؤدونها وقد مستكمل الشروط والأركان والسنن بخشوع، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم، الصدقة والزكاة معلوم المقدار، لا يبخسون الناس حق الله عز وجل للسائل الذي يسأل والمحروم الذي يكف عن السؤال، يحسبه الجاهل غني من التعصب تعرفه بسيماء. لذلك ربنا يقول فكلوا منها من الهج واطعموا القانع والمعتر. من هو القانع؟ الذي يقتنع بحاله ولا يسأل الناس، والمعتر الذي يسألهم. فأطعموا من يسأل ومن لا يسأل. إياك أن تطيع من يسأل وتترك من لا يسأل. لذلك يقول ربنا عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم. حق، وكلمة حق أرجو أن ننتبه إليها. الفقير له في مال الغني حق أم لا؟ هذا حقه. أنت حينما تعطيه لا تعطيه فضلا منك، إنما هو حق لا بد أن يأخذه. لذلك أبو بكر قاتل المرتدين حينما منعوا الزكاة. لو أن المجتمع يؤدي زكاة ماله لما وجدنا بيننا الفقراء والذين لا يملكون زواجا، والحالات التي تعرض أي ليلا ونهارا تبكينا دما بدلا من الدموع. لماذا؟ لأن الأغنياء يحبسون ما أعطاهم الله عز وجل. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون وجلون يخشون عذاب ربهم عز وجل. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. ومن صفاتهم والذين هم لفروجهم حافظون، حفظ الفرج عما حرم الله، والمحرمات متعددة، فلا يضعون فروجهم إلا فيما أحله الله. الزوجة أو ملك اليمين الأمة، أما ما سوى ذلك حرام. استدل العلماء من هذه الآية بحرمة نكاح اليد، حرام حرام، لا يقربوا بفروجهم ما حرم الله، لا دبر ولا امرأة في حيض ولا أي شيء حرمه الله. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وللحديث بقية إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك وتعدى حدود الله فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وأول الأمانات أمانة التكليف، التكاليف الشرعية التي كلفهم الله بها. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يرعون الأمانات والعهود. الأمانات معناها الشامل، والعهود معناها الشامل أيضا، سواء كانت أمانة للمخلوق أم أمانة التكليف التي كلفهم الله بها. والذين هم بشهاداتهم قائمون، فلا يكتمون الشهادة، إنما يقيمونها لله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هذه صفات عباد الله تبارك وتعالى. ختاما أيها الأحباب الكرام، منهجنا ثابت واضح معروف، لا نغير فيه ولا نبدل، فلسنا مع التخريب والمظاهرات بحال، قلناها ونقولها مرارا، لا لحساب أحد، وإنما هو شرع ربنا نوضحه ونبينه، إنما نقول إن الشرع قد ألزمنا أساليب شرعية للتغيير والتعبير عن الرأي، ليس منها ما يقال عنها مظاهرات تدعو إلى التكفير والتخريب والاختلاط بين الغش والسمين والمزايدة بشعارات واهية يرفعها من يركب الموجة ويحسب على التيار أو المجموع. فاتقوا الله، فدعوتكم أمانة ودينكم أمانة ومسجدكم أمانة. فنحن لا نملك لإخواننا في فلسطين أو في العراق إلا أن ندعو أولا. ربما أقول قائل الدعاء ماذا يصنع وقد مللنا من الدعاء، أقول لك اتق الله، فالدعاء يحرك الصخور والدعاء يحطم الشرك والكفر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ما زاد نوح ما قام بمظاهرة، دعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. وفي الحديث الثلاثة الذين دخلوا الغار فأطبق على باب الصخر على باب الغار صخرة، ماذا صنعوا؟ حطموها بمعول أو بفأس في ظلام دامس، وعلى باب الغار صخرة يعجزون عن تحريكها حتى وإن جاءوا بأكبر الآلات. ماذا صنعوا يا عباد الله؟ قالوا هيا بنا نتذكر أعمالنا الصالحة ونتوسل إلى الله بها لعله يفرج عنا ما نحن فيه. قام الأول وقال يا رب إنك تعلم ولا يعلم سواك أنه كان لي أبوان كبيران شيخان وكنت بارا بهما بر الوالدين، وكنت في كل ليلة آتيهما بغابوق اللبن فأسقيهما قبل أن ينام من باب البر، أسقي أبي وأسقي أمي أو أمي وأبي فينام بعد أن يشرب. ففي ليلة تأخرت وجئت بغابوق اللبن فوجد أبواه نائما أو نائمين، فأبى أن يركضهما إلى الصباح وإلى الفجر وظل قائما بغابوق اللبن فوق رؤوسهما وأبناؤه الصغار يبكون تحت قدمه. معذور، والله معذور، إن سقاهما له عجز، ابنه يبكي يريد أن يشرب، فأبيت أن أسقي أبنائي حتى يشرب أبواي. فلما استيقظا في موعدهما أعطيتهما فشرب ثم سقيت أبنائي بعدهما. يا قوم، يأتي بالفاكهة وأدخل بها على الزوجة فأضعها في الجيب أو وراء الظهر حتى لا ترى الأم. الله أكبر، لأنه يأخذ التعليمات الشفوية المشددة، لا تدخل على أمك إلا بإذني. إذن إذنك أنت أمي، لا أغرها إلا بإذن زوجتي. الله أكبر، يا قوم ماذا حدث لنا؟ اللهم إن كنت تعلم، والله يعلم، إن أني فعلت ذلك لأجل وجهك وابتغاء مرضاتك ففرج يا رب عنا ما نحن فيه. فماذا صنعت الصخرة؟ تحركت. من الذي حركها؟ الله أكبر، الصخرة تتحرك بالدعاء يا خوف. لكن الدعاء من؟ من عبد أخلص لله. رب فينا عبدا لا نلتفت إليه يقول يا رب عليك بأعدائي كأعداء الدين، فيحطمهم الله وهو قادر، لكن هذه الطريقة نرفضها شكلا وموضوعا. أقول أما الثاني فقال يا رب إنك تعلم انه كان عندي اجير يعمل بالاجرة، ففي يوم ترك اجره دون ان يأخذه ومشي، وجاءني بعد مدة زمنية طويلة اجره عندي امانة، فاخذته ونميته استثمرته له. ايه الامانة دي؟ فجاء بعد مدة يقول: يا عبد الله، تركت عندك اجرا منذ زمن. قال: انظر الى هذا القطيع، هو لك. اتهزأ به؟ قال: استثمرته لك. فيا من تأكلون حق الاجير اتقوا الله في انفسكم، يا من تستعبدونهم بغير وجه حق اتقوا الله في انفسكم. فاخذ القطيع بعد ان اعطاه اياه صاحب العمل الذي اتقى الله في حقه، فيا رب ان كنت تعلم اني فعلت ذلك لاجلك ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة مرة ثانية دون ان يمسها احد، تتحرك. فجاء الدور على الثالث، لذلك العلماء يقولون افضلهم الثالث. لما؟ لانه لو لم تتحرك لما خرجوا، المكان لا يستطيع الخروج. قال: يا رب انك تعلم انه كانت لي ابنة عم وكنت احبها، فجاءتني يوما تسألني فابيت ان اعطيها حتى تمكنني من نفسها. فلما جلست بين شعابها الاربع كما يجلس الرجل الى زوجته وهي على ظهرها وقد هم ليقع بها، قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. فانتفضت من عليها خوفا منك يا رب وتائبا نادما اليك، فان كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة فخرجوا بإذن الله. إذن الدعاء يحرك الصخر. أما أنا وأنت، إن كنا معهم في الغار رابعهم وقلنا: يا رب فرج عنا ما نحن فيه، فربما أصب صخرة فوق الصخرة بفعل ذنوبنا، فنحن نقول: يا رب انصرنا، لكننا لا نجد اعمالا نتوسل بها الى الله، اعمال صالحة اخلصنا فيها لله رب العالمين. فلا تغتر بمزايدة لمظاهرة جماهيرية غثاء كغثاء السيل، والذي نفسي بيده لا عقيدة، لا التزام بمنهج، لا التزام بحدود، انما فقاقيع تطير في الهواء. منهجنا في هذا المسجد ثابت واضح بين. الامر الاول ندعو، الامر الثاني ندعم بالوسائل الشرعية كمقاطعة السلع وكمقاطعة المنتجات وكالدعم المادي ان امكننا في ذلك بشيء. هذا ما نملكه الى بعض الوسائل المشروعة الاخرى ايها الاخوة الكرام. اما حرية النعاق وحرية الصريخ ولطم الخدود وتمزيق التماثيل وحرق الصور، فهذه امور صنعها اعداؤنا لنا لنفرغ فيها الشحنة ويقع بعضنا في بعض وهم يشاهدون. لا تغير واقع، اخبروني ماذا صنعت المظاهرات لاي قضية على وجه الارض، ماذا صنعت وماذا حصدنا بها. اقول هذا احتسابا لله عز وجل ودفعا لشبهة في بعض الرؤوس. اسأل الله سبحانه بفضله وكرمه في هذه الساعة المباركة، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم مكن لدينك في الارض يا رب العالمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، وانصر عبادك المستضعفين في العراق، اللهم ايدهم بنصرك يا قوي يا متين، اللهم عليك باعداء دينك فانهم لا يعجزونك، اللهم ابدهم بددا واحصهم عددا ولا تبقي منهم احدا. اللهم انا عبيدك نشكو اليك ضعف قوتنا ونشكو اليك قلة حيلتنا ونشكو اليك هواننا على الناس. يا ارحم الراحمين انت ربنا ورب المستضعفين، ارحم نساء المسلمين وارحم اطفال المسلمين، رحماك باطفالنا وشيوخنا ونسائنا فانت رحيم بنا. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارنا في اعداء الدين آية فانهم لا يعجزونك. يا قوي يا متين شتت شملهم، فرق جمعهم، زلزل الارض من تحت اقدامهم، جمد الدم في عروقهم. اللهم سلط عليهم جنودك يا رب العالمين، فانت حسبنا ونعم الوكيل وانت بكل جميل كفيل. قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم. يا رب ندعوك فلا تردنا خائبين، يا رب ندعوك فلا تردنا خائبين. مكن لدينك في الارض يا رب العالمين، من ارادنا والاسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام بشر فاجعل كيده في نحره واهلكه كما اهلكت عادا وثمود وفرعون. اللهم يا منزل الكتاب ويا سريع الحساب عليك بالاحزاب والتحالف، اللهم اهلكهم بددا وابدهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، امننا في اوطاننا وامننا في بلادنا. اللهم امننا في بيوتنا وخذ بناصيتنا الى البر والتقوى وارزقنا ما تحب وترضى. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا ونور ابصارنا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي قرارنا. اللهم رخص اسعارنا، اللهم رخص اسعارنا وعليك باعدائنا فانهم لا يعجزونك يا ربنا. اللهم انا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، استر عوراتنا، امن روعاتنا، اجعل بلادنا بلاد امن ورخاء، فانك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير، وانت حسبنا ونعم الوكيل. امين امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها الإخوة الكرام الأحباب، معرفة العدو لا يمكن لنا أن نتعرف عليها على سبيل الثقة واليقين إلا من كتاب ربنا عز وجل. والله أعلم بأعدائكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فصفات ومقومات الشخصية اليهودية في القرآن الكريم واضحة بينة، حتى أن بعض المتخصصين أخذ فيها رسالة دكتوراه، رسالة دكتوراه في صفات بني إسرائيل في القرآن أو مقومات الشخصية اليهودية من القرآن. وحينما نقول من القرآن هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فما هي صفات هذه الشخصية؟ إن تتبعنا بالحصر لن ننتهي، ولكننا سنأخذ نماذج لها. أول صفة من صفاتها الإلحاد في العقائد. وكلمة الإلحاد في العقائد تعني الانحراف، فاللحد هو المكان الذي يفتح في الأرض ليدفن فيه الميت، يميل عن الأرض، فالإلحاد يعني الميل والانحراف. عقيدتهم في الله في القرآن، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذه عقيدتهم في الله. وقالوا إن عزير ابن الله، وقالوا إن الله خلق، الله خلق الأرض والسماوات في ستة أيام ثم تعب فأراد أن يستريح فاستراح في يوم السبت. وربنا يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. عقيدتهم في الله عقيدة إلحاد وتحريف. عقيدتهم في الجنة العقيدة، وقالوا لن يدخل الجنة، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والآية تعني أن أي دعوة ليس عليها برهان دعوة ساقطة. يعني ربما أقول لك قائل فلان كذا يتهمه، قل هاتوا برهانكم، فلا بد أن تقيم البرهان على كل دعوة. لو سرنا بهذا المنهج لا استقامت الحياة دائما وأبدا. واحد يقول سمعت فلانا يقول كذا عن فلان، سمعت دي ما تمشيش أبدا. فلان يص عندك دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادق. فلان من الخوارج، فلان المرجئي، فلان الاعتزالي، هكذا تهم بعضنا يتهمه البعض، أين البرهان والدليل؟ الكلام الواضح البين، فلان كذا عندك برهان؟ رغم أن هذا محظور أن تقذف، لكن لابد من أربعة شهود لبرهان. لو أننا سرنا على هذا المنهج هذه الآية فقط لاستقامت الحياة في تعاملاتنا. الله يقول لهما لليهود والنصارى قل هاتوا برهانكم بأمرية إيه؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، بأمان. تلك أمانيهم، عقيدتهم في النار في الجنة ثم في النار. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، سندخل إلى النار مدة 40 يوما بس، وهي مدة عبادتهم للعجل، عبدوا العجل وعبدوه، صنعوا العجل وعبدوه من دون الله. فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يقول الله لهم قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. عقيدتهم في الملائكة، ده كله في جنب العقيدة أيضا إلحاد. قالوا لرسولنا صلى الله عليه وسلم لو نزل عليك ميكائيل لآمنا بك، أما جبريل عدونا اللدود نحن نبغضه. فأنزل الله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. إذن إلحاد في العقائد. ثانيا من صفات هذه الشخصية أيضا أنها تحرف الكلمة عن مواضعه. يقول ربنا في حقهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. ايه تعريف الكلمة عن مواضعه؟ الله قال لهم ادخلوا الباب سجدا، على هيئة معينة وقولوا حصة، فحرفوا في الفعل والقول، لم يحرفوا في القول فقط وإنما حرفوا في الفعل والقول، فدخلوا على مقاعدهم ولم يدخلوا سجدة وقالوا حنطة، فحرفوا. لذلك هم أساتذة التحريف في الدنيا. وقول ربنا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. والعلامة ابن حزم في كتابه القيم جدا الفصل قد بين في المجلد الأول أدلة تحريف التوراة بأدلة عقلية ليست نقلية من القرآن أو السنة، وإنما أدلة تخاطب العقل. منها أن التوراة بها أماكن ما سميت بهذه الأسماء أيام نزول التوراة، معنى هذا أن هذا الحي يسمى الزيتون، هذا الحي الزيتون من 500 سنة ما كان ما اسمه، كان أرض صحراء مش فيها منازل ولم يكن زيتون. إن جاء رجل وقال مررت بالزيتون منذ 1000 سنة كاذب ولا صادق؟ كذاب 100%. يوم أن تحدثنا التوراة عن أسماء أماكن موجودة الآن بعد سميت بهذه الأسماء بعد نزول التوراة بآلاف السنين، إذا هذا الكلام صدق أم كذب؟ كذب، هذه واحدة. ثم يوم أن تتحدث عن موسى بضمير الغائب قال موسى لربه وقلت لربي وقال لربه، إذا ابن حزم يستقي بالأدلة العقلية أدلة تحريف التوراة فضلا عن الأدلة النقلية. الأنبياء معصومون اصطفاهم الله وجعلهم للناس أسوة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. هل اقتدي برجل منحرف في سلوكه؟ في التوراة اقرأ عن أنبياء الله العجب في سفر التكوين وفي الأسفار الخمسة عندهم، نبي يشرب الخمرة فتأخذ برأسه فيزني بابنتيه زنا محارم، يعني نبي يزني ليس لا يزني بامرأة أجنبية وإنما يزني بابنتيه، يزني بالكبرى بالصورة ثم يزني بالكبرى. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. من صفاتهم أيضا كما قال ربنا ويسعون في الأرض فسادا، أي فساد في الأرض من خلفه من؟ اليهود. أقسم لكم بالله أن ما يحدث الآن على 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 الواقع الذي نعيشه من خلف اليهود، هم يحركون لمصالح ولأغراض، ينشغل الناس بالعراق كما هو حادث وينصرفون عن فلسطين فيبيدونها ويهجرون أهلها وينفردون بها في غيبة للمسلمين عن إدراكها، هذا أيضا أمر مقصود. نعم، ودولتهم معروفة من النيل إلى الفرات مرسومة مخطط معروف مكتوب. يوم أن صرح بيدن تصريح يضر بسياستهم قال اطمئنوا فإن العرب لا يقرؤون، لن يقرؤوا، وإذا قرأوا لا يحسن الفهم، وإذا فهموا لا يحسن العمل، يعني حتى إذا قرأوا وفهموا هكذا. تحليل رجل حلل الشخصي، فنحن ينبغي علينا أيضا أن نحلل تلك الشخصي. ويسعون في الأرض ايه رايك بروس الازياء العالميه اليهوديه؟ كل الموديلات التي تلبسها البنات المسلمات اليوم صناعه يهوديه. لعبه كره القدم صناعه يهوديه. اسمع ولا حرج، فاقول لك يوم ان دخلت امراه مسلمه الى سوق اليهود في المدينه، سوق بني قينقاع، وكانت منتقبه تلبس سوادا، ايه ده؟ فناوروها على ان تكشف الوجه بس، المصير بس كده، فابت حره، فربطوا اخر ثوبها بمقدمته، يعني دير القميص الجلباب ربطوه بمقدمه الجلباب، بحيث اذا قامت بدت العوره. هذا يبين لك انهم يريدون لعورات المسلمين ان، وهذا ما نجحوا فيه الان، نجحوا فيه العورات تبدو دون ربط للمقدم بالمؤخر، من غير ما يربطوا. احنا بنصر الحمد لله، مصيبه كبيره. فلما قامت المراه عورتها انكشفت حره، حره يا اخي، انما التي تظهر العوره هذه ليست بحره ولا حفيفه ابدا. الا تغاء، الا تستحي من شكلها ومن مظهرها؟ قالت واسلاما باعلى صوتها. كان بجوارها رجل مسلم، ما قال جحا بيقول صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حاج وانا ماشي، هذا هو الضرب عندي ما هناك، انا مالي انا، وهو ده مشكلتي. اعلم ان الادوار تتوالى، وكنت يوم اكل الثور، ايوه يا عبد الله، الادوار اتباعا مخطط مرسوم معه معروف، صراعنا صراع وجود لا صراع حدود. حدود ايه؟ بس كده نزعوا ايه السلاح ايه ده؟ هذا مقصود للسيطرة على بلاد المسلمين ومقدراتهم، امور. ولن يرحم التاريخ من تقاتل، والذي نفسي بيده سيقوم العار في سجلاته، وسيقص التاريخ ان هناك جيب ارض بطن الارض كان افضل من ظهرها يوم ان كانوا يسيرون عليها. لما؟ لان التخاذل ليس من سيم المسلمين ابدا. اعيش كريم بحرية احسن من اعيش مزدوج، مشكلة. ولذلك هب ذلك المسلم على اليهود فطعنه في الحال دفاعا عن العرض. بعد العرض من مات دون عرضه فهو شهيد. ده عرضي يا اخي، اترك عرضي واشاهد اكتفي بالمشاهدة؟ لا، عند ذلك اجتمع اليهود عليه جماعة، لانه لا يستطيع ان يقتله مفرد، لان الله قال في حقهم لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم. هذا هو صريح. هذه طبعة اليهود، اجتمعوا عليه فقتلوا واحد. وصل ذلك الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم، فجهز جيشا وذهب الى بني قينقاع وادبهم واجلاهم عن المدينة بعد ان لقنهم درسا في احترام اعراض المسلمين. ولا تفهم اليهود الا هذه اللغة، لا يفهمون الا هذه اللغة، لغة السكع الدماغ، لا يعرفون سواها. انما تقول لي محاور لنا كم سنة بنحاور؟ انا ظل نحاور الى متى؟ دائرة المفاوضات، مائدة، المائدة طول الجوش. انا مش عارف مائدة اهدي، مائدة ايه يا عبد الله؟ هؤلاء هم اليهود، ولن يكونوا يوما بخلاف ما قال الله. يقول ربنا في وصفهم ايضا انهم ان الله امرهم ان يذبحوا بقرة، وانا اريد ان تقرأ قصة البقرة في سورة البقرة، تعطيك صفات ايضا للشخصية. قتلوا او قتل فيهم رجل والذي قتله واحد منهم واراد ان يلصق التهمة بغيره، هذا يعطيك مؤشر الى انهم يقتلون ويتقبلون العذاب، يقتلون ويذبحون ويرفعون الشعارات الكاذبة، اي ان فعلهم يختلف عن قولهم. هذا ما صنع ذلك الرجل، قتله، قتل عمه، ثم ذهب الى موسى عليه السلام يقول له عمي قتل فمن الذي قتله؟ فاوحى الله الى موسى عليه السلام مرهم ان يذبحوا بقرة. واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا، ان الله الامر لكم هو الله لكنهم يهود، قالوا اتتخذنا هزوة اتمزح معنا يا موسى؟ طب هل يجوز لموسى ان يمزح في امر الله؟ ان الله يأمركم، تكون الاجابة اتتخذنا هزوة؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك، ولم يقولوا ادع لنا ربنا، ادع لنا ربك انت يبين لنا ما هي. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، خير الامور الوسط، فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا. هذا يشير الى انهم قوم جدل ومراء وكثرة سؤال بغير حق. اذبحوا بقرة، جاءت نكرة في سياق الشرط، افالت العموم؟ اي بقرة كانت تجزي؟ انما شددوا فشدد الله عليهم. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها لا عيب فيها، ثانية من العلوم. انظروا، قالوا الان جئت بالحق، لسه الان جاء بالحق، وقبل ذلك كان قد جاء بالباطل، الان جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. فامرهم الله ان يأخذوا جزءا من البقرة ويضرب القتيل به، ففعلوا، فاحياه الله عز وجل بعد موته واخبر عن قاتله مؤامرات ودسائس. يقول ربنا في وصفهم ايضا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. قلوب اليهود اقسى من الحجارة، والذي نفسي بيده حينما ترى ما يصنعه باطفال صغار، طفل يرضع لا يملك ان يدافع عن نفسه، تطير رأسه، امرأة يدفنونها حية ثم يخرجونها هكذا امام الناس، امرأة. قلوب اليهود لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هم السفهاء الذين قال الله في حقهم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. هم الذين قال الله في شأنهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فضرب لهم مثلا بالحمار سبحانه وتعالى، حتى نتعظ ونأخذ الدروس والعبر. أيها الإخوة الكرام، مقومات الشخصية اليهودية في كتاب رب البرية يحتاج منا إلى سعة دراسة وإلى تحقيق حتى نعلم العدو. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصرنا عليهم، إنك على كل شيء قدير. سائل يقول سمعت من أحد الإخوة أنه ليس لنا جهاد في حرب العراق، ما لم ترفع راية الإسلام، بل على العراقي وحده الجهاد وفي سبيل وطنه، ولا نملك إلا الدعاء. فهل لنا الجهاد في العراق أم الدعاء لهم بالنصر فقط؟ الحقيقة هذه مسألة خطيرة، خطيرة جدا، لأني أسمع كثيرا من الأصوات ترددها الآن. الجهاد في الإسلام له شروط. أول شرط من شروطه أن يكون تحت راية واضحة، راية واضحة، وراية مرفوعة على أرض العراق الآن راية عامية. نحن مع العراق لا شك، إنما أنا كسلفي موحد أجاهد تحت هذه الراية لا أملك هذا. ثانيا، لابد أن يكون للمسلمين دولة ولها خليفة يبايع، بايعه الناس ويرفع راية الجهاد. عند ذلك يجب عليك أن تدخل تحت الراية، فلا يلزمك أبدا بحال الجهاد، وإنما هو فرض عين على من بداخل البلاد، وهذا قول العلماء. أما أنت فتصنع ما تستطيع أن تصنعه وأنت في بلدك، أما أن تخرج دون راية واضحة ودون إعداد عدة ودون أن يكون هناك دولة للمسلمين ترفع راية الإسلام، فهذا لا يجوز. ولا أريد أن أحبط أو أن أصدق، لكن ينبغي أن نعرف معرفة اليقين أن نظام العراقي نظام بعثي يقوم على حزب البعث الذي أسسه ميشيل غفلق، فضلا عن تشيع بعضهم. هذا كله ليس معناه أن نتخلى، لا فهم هذا المعنى الذي أريده، لكني أريد أن أقول أن الراية راية عامية، ليست هي الراية التي يجب علينا أن نجاهد تحتها. ومن ذلك أيها الإخوة الكرام، لا بد أن ننصر إخواننا في العراق لا شك، بالدعاء وبكل ما نملك من وسائل. أما أن يكون أن تقول أن الجهاد فرض عين علي أن أذهب، هذا كلام غير مقبول شكلا ولا موضوعا، والله تعالى أعلم. هنقنق في الصلوات الخمس الآن؟ نعم، هذه نازلة حلت لبلد مسلم، فيجوز أن نقنط في الفروض الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل شهرا كاملا يقنط في الفروض الخمس على رعل وزكوان، قبيلتان قتلتا حفظت القرآن، فظل النبي يدعو عليهم. بس يا أخواني القنوط بالنازلة فقط، لأني أجد البعض إذا قنت في الظهر يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، يقول دعاء القنوت الوتر، دعاء القنوت من نازلة، وأن تسمي النازلة باسمها هكذا لأنها نازلة، والله تعالى أعلم. كيفية التكفير عن ذنب قذف المحصنات إذا كان قد مر على ذلك سنين والشخصيات غير موجودة؟ الحقيقة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات ذنب عظيم يحتاج منك إلى توبة وإخلاء وندم. أما إن كان القذف لشخصيات غير موجودة فيكفيك أن تتوب بينك وبين الله وأن يتوب الله عليك. وحق هؤلاء الله عز وجل يوم القيامة يرضيهم عليك طالما حسنت توبتك. ولشيخنا ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين قولا مثل هذا، فلنرجع إليه والله أعلم. هل يكون العراق المشترك العدو المشترك بين أهل الصليب والمسلمين، وأن لأمريكا أن تضرب من الكويت وسقوط العرب المسلمون؟ الحقيقة مثل هذه المسائل لا يوجد المتاجرة بها، هرمجدون، ظهور المهدي، مسيح الدجال، مش عارف بعد اقتراب الساعة، هذا الكلام المستهلك الذي لا تحدث فيه إلا من يريد، أنا آسف للتعبير، اما ان يروج لكتاب واما ان يزايد بقضية. لا يا عبد الله ابدا، هذا الكلام ليس هو طريق منهج السلف الصالح. يا عبد الله ربما يقول قال صدام مش عارف هو ايه، مش عارف اللي بسميه فيه المجدون اسمه ايه السفياني، ومن صحيفة ابي نعيم، كلام خطير وكلام ليس عليه ادلة، وهذه الحرب مقدمة للملحمة وسينتصر مش ويحمل النصوص فوق ما تتحمل، وما انزل الله بذلك علما ولا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. اما قولك ان امريكا تضرب من الكويت، مسائل لا يختلف عنها عليها اثنان ولا ينتطق فيها كبشان او عنجان، مسألة واضحة فانت فهمها واني فهم، فخليها كده مفهومة. ماذا اقول يعني يا عبد الله؟ لما اسأل الله العافية، ده رجل على الفطرة يقول على الفطرة، والله لو اننا الودائع الخاصة بنا نحن استغنينا عن الدولار ولم نطلبه، معي 20,000 جنيه ما حولهمش لدولار ولا اطلب هذه العملة ابدا ولا اتعامل بها، ماذا سيحدث لهذه العملة؟ الطلب عليها يقل، لما الطلب يقل اللي يحصل سعرها، وما سعرها ينزل يتدهور. طب دي مش وسيلة؟ انما احنا كل واحد هاد غير من جنيه خلي دولار، خلي نوصل 6.40 جنيه امبارح 5 جنيه والحمد لله. خليكوا على هذا النهج، ادعم اقتصاد بلد مسلم وعملة بلد مسلم وعامل بها وتعامل به، اما ان تقول انا لا احمل الا دولار، يعني عبد الله هذه من الامور التي لا ينبغي ابدا ان تخفى علينا. الف باء المسائل الاقتصادية، نعم، واليورو يقول اليورو بسبب 8 جنيه و6 جنيه، بقى بعض اخواننا اليومين دول وكلام الكذب يشتري الدولار 5.40 جنيه وحطه وديعة يروح قابل 6.40 جنيه يكسب ايه؟ ده بعضهم كسب حوالي 100,000 في خطة واحدة من ارتفاع سعره. يعني يدعم اقتصاد عدوه، مصيبة كبيرة. لا يا عبد الله، قاطع هذه العملة وينخفض الطلب عليها حتى يتدهور السعر، حينما تدهور السعر ربما يقوم الشعب نفسه بمظاهرة على من؟ على رئيسه لتدهور الحالة الاقتصادية فيقتلوه هم بأيديهم. فالأمور تحتاج منا إلى ساعة أفق. أخبرني قائل الآن أن شركة بيبسي كولا تراجعت مبيعاتها ب60 مليون جنيه في السنة الماضية بالمقاطعة، 60 مليون، وعندنا إحصائية في مركز صغير كمركزنا أيضا تقول هذا المعنى، تراجع في مبيعات الشركة على هذا النحو. فلا ينبغي أبدا أن نغفل مثل هذه الأسلحة، والله تعالى أعلم. قال تعالى: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هل معنى هذا أن الله نجى جسد فرعون في زمنه فقط أم موجود إلى الآن؟ وهل فرعون هو رمسيس الثاني أم لا؟ الحقيقة الله عز وجل أمر البحر فألقى جسد فرعون على الشاطئ حتى تحقق اليهود من موته، تحققوا من موته. وفرعون بعض الكتب تقول هو من رمسيس الثالث، وهذا التحقيق ليس عندنا فيه يقين، إنما أيا كان الله أنجاه ببدنه بعد موته وهلاكه. إنما الموميا الموجودة الآن هل هي لفرعون أم لا تحتاج إلى تحقيق تاريخي أيضا، والله تعالى أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه الحديقة؟ قالت: نعم. قال الزوج: فلق هذا والكل. ما الحكم في الذي أخذ إذا أخذ، هل هذا خلع أم صدقة؟ أخذ صدقها حديقتها وحديقتها وحديقة أبوها كمان، مش عارف يعني ايه ده، ده قصه بقى ما برام بالكلام على حد الظاهر وعاوزني ابقى وسيله في السماع. لا يعني ان كانت قضيه شخصيه يمكن ان تراجعنا فيها، انما تقول خالد حديقته وحديقه ابويا وحديقه العيله دي خلع ولا سرقه، يعني ده مساله شخصيه نريد ان نتحقق منها. هل يجوز ان تاتي المراه المنتقبه الى المسجد وتضع المكياج في وجهها؟ الحقيقه جاءتني اكثر من شكوى من هذا الموضوع، ان البعض بعض الملتزمات يخرجن الى المسجد بطريقه غير شرعيه، اذا خلعت النقاب تجد الوان الصيف الخمسه ان السبعه، انا اسف غلطت في العدد. ايه المصيبه دي؟ تتقي الله عز وجل، هذا يستقيم مع الجيله تلبس الذي تلبسه؟ لا يستقيم ابدا. ثانيا جاءتني شكوى اخرى ان بعضهن ياتي بطريقه سافره اكثر من التبرج، يعني منتقبة لكنها تلبس النقاب بطريقة استفزازية، يعني لو متبرجة لن ينظر إليها الرجال بهذه الطريقة. لا يا أيما الله، لابد ألا يكون اللباس لباس زينة، إنما حملة بطريقة كده والعين طالعة من ورا والكحلة ظهرة وإيه نار بتصدر تتقلها في نفس، هذا كلام لا يرد عز وجل، لا يرد النعم. بغض النظر عن اصبع الايد ووشم وكلام، لا، نحن نقول ملابس المرأة ينبغي ان تكون مطابقة للشرع والا تكون على هذا النحو، والله تعالى اعلم. نعم حرام طبعا، لعن الله الواشم والمستوشمة. كيف اتوب الى الله توبة النصوح وعدم الرجوع المعاصي مرة اخرى الاعصام منها والثبات على الايمان؟ التوبة إلى الله تكون بالندم والعزم والإخلاع، لكن يبدو أنك على ذنب كبير وتعود إليه، هذا السؤال أفهم منه هذا، ويبدو أنك لازلت تسكن في أرض المعصية. يعني أنا في كلية الآداب مثلا ووقعت في جريمة مع صديق لي في الفرقة الثالثة مثلا وأريد أن أتوب إلى الله، ثم هي جنبك في المدرج المعصية ايه تراوده سنة سنة شهر اثنين هتحل في الاخر، عاوزين منك ايه؟ انجل من اداب القاهرة لاداب عين شمس، هو ده لسان، اترك ارض المعصية. لكن تريد ان تتوب ولا زلت في ارض المعصية، التليفون غير الرقم بتاعك تمام، او مش هتتحكم في الطلب، الغي الخط، اطلب ارفع الحواسنة، انما معك الرقم اطلب مطلبش اطلب مطلبش، لا انت تايب الى الله عيب مطلبش، خليها انت تايب خلاص بسم الله اسبوع الجاي تروح عامل زيرو، لا لا انا تايب الى الله الاسبوع اللي بعده هتكمل رقمين، اللي بعد اللي بعده هتكمل الاخر، ها لا اقطع الحبس مرة واحدة كده. شرط التوبة ان تقلع عن ارض ساكن في الزيتون وهناك معصية في الزيتون ملحة عليك وتجاورك، حول الى عين شمس بس ما حدش يعرف طريقك، هي دي التوبة، ان تقلع عن ارض المعصية وعن اصدقاء المعصية. انما انا سائر الى الله، مش تنسى تعدي على وماشي لسه مع الشله القديمه، لا يا عبد الله، من شروط التوبه الى الله ان تقلع عن ارض المعصيه، وبمعنى الاقلاع التام، والله تعالى اعلم. اهلي يرفضون ان البس النقاب الان ويقولون لي بعد ان تتزوجي، وخطيبي يقول لي بينها بين النقاب ويخيرني، وامي تقول لي ان النقاب سوف يوقفك عن عند العمل، ايه الموضوع ده؟ انا مش لاقي اب او لا اجد اب او ام لا ينبغي لهما ان يمنع البنت من التفكر، نعم مخافه الزمن الذي نحن فيه، اما انا فاريد ان ارتديه، ولكن اذا حدث لا قدر الله حرب في مصر اريد ان اكون من المجاهدين. ازاي اجاهد وانا بالنقاب وكيف اثبت عليه؟ لا مش عاوزين تجاهد، احنا نجاهد عنك ان شاء الله. اما الرجال راحوا فين؟ ها يوم هل يخرج النساء؟ جهادك في بيتك، حسن تبعلك لزوجك، تربية اولادك التربية السلفية الصحيحة على المنهج، هذا هو جهادك. جهادك هو الحج كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للأب أو للأم أن يمنع البنت من لبس النقاب أبدا، فهذه أمر بمعصية، ولا يجوز للبنت أن تسمع الأمر في معصية الله عز وجل، والذي يزوج البنات هو الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن نقول كشف الوجه سيأتي بالعريس، الذي يذلل العريسة هو رب العالمين عز وجل. وحينما تسجدي وتدعي وتدعين أو تدعو ربك عز وجل أن يرزقك بالزوج الصالح، فهذا هو الطريق، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر لضيق الوقت. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ولا تنسوا إخوانكم بالدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.